أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا كان في ما ذكر السيد الماتن تبعا لغيره من أنه هو ذكر هكذا لا فرق فيه فيما تقدم لزوم مراعاة الأضرار بناء على رأيه أو الفاصل المعين بناء على الرأي المشهور. يقول لا يفرق في ذلك بين إحداث بئر في أرض الموات وبين إحداثها في الملك، مكبر بينهم. في الثنين يعتبر عدم الإضرار بناء على رأيه، في الثنين يعتبر وجود فاصل بالمقدار الذي حددته الروايات أن يحدث بئرا في أرض الموات أو يحدث بئرا في أرضه. احنا فسرناها بهذا التفسير العبارة، قلنا بمعنى أن هذا الأول إذا أحدث أرضا بئرا حفر بئرا في أرض الموات هذا يكون إلى حريم، فيمنع الثاني من أن يحفر بئرا إلى جنبها إلا بشروط متقدمة، بشرط أن لا تكون مضرة بالأولى أو بشرط أن يكون هناك فاصل معين حسب الاختلاف. هذا إذا حفرها في الأرض شنو الموات، أما إذا حفرها البئر في ملكه، في ملكه دار أو بستان أو أي شيء ملكه، إذا حفرها في ملكه فليس لها حريم، ما لها حريم، فيجوز للآخر أن يحفر بئرا إلى جنبها من دون رعاية هذه الأمور المتقدمة. هذا طبعا هو يقول لا فرق، أنا بجيب أوضح رأي المشهور اللي فرق بينهما كما قرينا عبارات إجرسرا، يعني هم يتحدثون عن الأول فيقولون أن هذا الأول إن حفر بئرا في أرض الموات فلا يجوز لغيره أن يحفر إلى جنبها بئرا إلا بالشروط السابقة. ليش؟ لأنه عندما يحفر في أرض الموات يكون لها حريم، أما إذا حفرها في ملكه فلا حريم لها الأول، لا حريم البئر التي حفرها، يعني يجوز للثاني ماذا أن يحفر بئرا لا جنبها ولو لم يكن هناك فاصل، بل على رأي المشهور ولو كانت مضرة بالبئر الأولى. بس عبارة السيد الخوي ظاهرها لا أنه يلتفت علما يتحدث عن الثاني، يعني الثاني يقول لا فرق بين أن يحفر بئرا في موات أو يحفر بئرا شنو في أرض مملوكة له، فإذا حفر بئرا في أرض الموات إذا طبعا إذا طبق رأي المشهور إذا حفر في أرض الموات الثاني فلا يجوز له ذلك إلا إذا كان هناك فاصل بينه وبين البئر الذي حفره وبين البئر الأولى كذا مسافة، أو إلا إذا لم تكن يكون مضرا بالبئر الأولى. وأما إذا حفر في ملكه على رأي المشهور الثاني حفر بئرا في داره، هنا ما نشترط أن يكون هناك فاصل بين بئره وبين البئر التي موجودة إلى جنبه في دار جاره، ما يشترط له هناك فاصل، يعني يجوز له أن يحفر بئرا شنو في داره وإن كانت جاره له بئر موجودة وقائمة بالفعل، فلا يشترط المسافة ولا لا يشترط شنو؟ عدم الإضرار. الرأي المشهور طبعا هو السيد المازي يقول لا فرق بينه في كل منهما، لابد أن نطبق الشرط المختار في المسألة، والشرط اللي هو يختاره هو شنو؟ الإضرار وعدم الإضرار، سواء حفر بئرة الثاني هو حفرت ظاهرة الثاني، سواء كان الثاني حفر بئرا في أرض الموات يشترط عدم الإضرار بالبئر الأولى، أو حفر بئرا في ملكه أيضا يشترط عدم الإضرار بالبئر الأولى الموجودة عند جاره. هذه العبارة يا شباب بالظاهر كلمات الفقهاء هو الأول اللي احنا ذكرناه في الدرس السابق، يعني حديثهم عن الأول، حديثهم عن الأول يتحدثون عن الأول. الأول إن حفر بئرا في أرض الموات حينئذ يكون لها حريم، يعني شنو يكون أثر؟ يكون لها حريم شنو أثر؟ أن يمنع الغير من أن يحفر علاجا بها إلا بالفاصل أو بشرط عدم الإضرار. وأما عند المشهور، وأما إذا حفر في ملكه لا يكون لها حريم. هاي قرأت نجي من عبارة الشيخ الطوسي هي العصر في العباء، هاي عبارة الشيخ الطوسي في الموصول يقول وأما إن أرأى فإذا ثبت ذلك، يعني ما تقدم من يعني التحديدات اللي تعرض لها ذكرها، فإذا حفر بئرا في موات وملكها موات وأراد غيره أن يحفر بئرا بجنبها ليسوق ماءها لم يكن له ذلك، من لم يكن له؟ ثاني الغير. فإذا هو يتحدث عن الأول، يقول هذا الأول إلى حالتين، إذا حفر في موات لم يكن لغيره أن يحفر إلى جنبه شنو؟ بئرا، يعني كان له حريم كما صرح بعض الفقهاء كما سيأتي، أن صار لها حريم فيمنع غيره من أن يحفر إلى جنبه بئرا، ومنع منه بلا خلاف. وكذلك إذا استنبط عينا في موات، هذا الأول يتحدث عن الأول، وأراد آخر أن يستنبط عينا بجنبها لم يكن له ذلك إلا أن يكون بينهما الحد الذي قدمناه. وأما إذا أراد، من أراد الأول يعني أن يحفر بئرا في داره أو ملكه، وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه، الجار لا يمنع من أن يحفر بئرا شنو؟ أخرى على جنب هذه الدار البئر الأولى، لم يمنع منه بلا خلاف في جميع ذلك، وإن كان ينقص بذلك البئر الأولى، فإذا لزم الضرر بالنسبة للبئر الأولى. ليش؟ لأن الناس مسلطون على أملاكهم، الناس مسلطون على أملاكهم، وما دام هو هذا الأول حفرها في ملكه والثاني يريد يحفرها في ملكه أيضا، صلت على أمان بإمكانه أن يحفر هذه، ممكن أن يحفر هذه في ماذا؟ في ملكه، من يقدر منعه؟ بينما إذا حفرها الأول في الموات لا، القضية تختلف، من يقدر نستدل بحديث السلطنة على أن الثاني يجوز له أن يحفر شنو؟ هذه البيئة. ليش؟ لأنه هو لا مالك لهذه الأرض ولا ثبت له حق فيها، الأول ثبت له حق في هذا الحريم لأنه حفر بئرا أحياها، حفر بئرا فيها يعني أحياها، فثبت له حق أو ملك، فالثاني ليس من حقه أن يحفر. ماذا نقول بأنه مقتضى قاعدة السلطنة أنه يجوز للثاني أن شنو؟ أن يحفر، لأن قاعدة السلطنة لا تجري، لأن المفروض عدم كونه مالكا لهذه على كل حال المسألة بهذا الشكل، ويمكن يرجع أحدهما عن الآخر، يعني بافتراض أن المشهور عندما يتحدث عن الأول ويقول مرة يحفر في الموات ومرة يحفر في ملكه، هو أيضا يفترض أن الثاني أيضا يكون كذلك، يعني الأول إذا حفر في الموات الثاني أيضا يحفر شنو في الموات، فيمنع يمنع. وإذا الأول حفر في ملك الثاني أيضا يحفر شنو في ملك، بدليل أنهم يسدلون بقاعة السلطنة. يعني إذا حفر الأول في الموات ما نقدر نفترض، يعني المشهور لا يفترض أن الثاني يحفر في ملكه، لا يحفر في ملكه بقاعة السلطنة، يستدل بها على جواز ذلك في ملكه. فإذا المشهور يرى ماذا؟ أن الثاني أيضا يحفر في الموات مو في ملكه، ولذا لم يستدل على جوازه بقاعدة السلطنة، فقط استدل بجواز على قاعدة السلطنة في الحالة الثانية. شو الحالة الثانية؟ أن يحفر الأول في ملكه، ما أنا قاعد يفترض أن الثاني يحفر أيضا شنو؟ ولذا يستدل بقاعدة السلطنة. مشهور هذا، وهي العبارة مو فقط الشيخ الطوسي، موجودة في مهذب البراج، نفس العبارة هذه موجودة، العلامة في القواعد عبارة صريحة. إذا يصل يتحدث عن الحريم يقول إذا حفر بئرا في الموات كان لها حريم، ولا حريم في الأملاك، ولا حريم. يتحدث عن الأول إذا حفر في موات يكون لها حريم، فيمنع الثاني من أن يحفر إلى جنبها. وأما إذا حفرها في الملك، الملك ليس فيه حريم، لا حريم في شنو في الأملاك، ما لا حريم، حفرها في بئر في ملك ما لا حريم، فلا يمنع جاره من أن يحفر بئرا إلى شنو إلى جنبها جريهم. عبارات معظمها هكذا بهذا الشكل يطرحون، والظاهر الأمر مو كلش يحتاج إلى كذا، الأمر هينا يعني. زين، هاي عبارة القواعد كاتبة، ولا حريم في الأملاك لتعارضها، ولكل واحد منه أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. يعني الأول ليس لبئره شنو حريم، هذا معنى لا حريم في الأملاك، الأول ليس لبئره حريم، لازم هذا شنو ليس لبئره حريم، أنه الثاني جيرانه يجوز له أن يحفر ليس لها حريم. قلنا هذا الحكم هو يعني مشهور ذهب إلى ذلك، وهو التفريق خلافا لما ذكر السيد الماتن، التفصيل بين أن يحفر بئرا في الموات فيمنع الآخر من أن يحفر بئرا إلى جنبها إلا بشروط السابقة، وبين أن يحفر بئرا في ملكه فلا يمنع غيره من أن يحفر بئرا إلى جنبها حتى إذا ضرت بالبئر. هذا رأي المشهور ذهب إلى ذلك وصرح به الفقهاء في كتبهم. قلنا أن السبزوار في الكفاية استشكل في ذلك، استشكل في صورة، قلنا هو قبل هذا صاحب جامع المغازي تردد في المسألة، أنا كاتب العنوان هذا الجزء السابع صفحة 26، بعض الأخوان قال لي بأنه راجعت ما لقيت هذا، فأنا ما عندي جمع المقاصد، بس أنا اعتمدت على نقل الشيخ صاحب الجواهر وصاحب مفتاح الكرامة. السيد السبزواري في الكفاية استشكل في الجواز وعدم الضمان، رأي مشهور أنه يجوز له أن يحفر بئرا وإن أضرت بجاره ولا ضمان عليه لو تحقق الضرر، لكن خص ذلك الاستشكال في صورة ما إذا كان التضرر تضرر شنو فاحش، خصها بذلك. واستدل على ذلك أو وجه هذا الاستشكال، قال يعتبر حديث لا ضرر، هذا الحديث المعمول به بين الخاصة والعامة والمستفيض. ومن هنا وقع الكلام في أنه كيف نعالج هذا التنافي الموجود بين قاعدة السلطنة وبين قاعدة الشنو الضرر، لأن قاعدة السلطنة تقتضي كما قال الشيخ الطوسي تقتضي جواز أن يحفر بئرا في ملكه مسلط على ماله، فيجوز له أن يحفر بئرا، بينما قاعدة لا ضرر ولا ضرار تقتضي عدم جواز ذلك فيما لو كان تصرفه هذا مضرا ببئر شنو جاره أضر به، فلا يجوز الضرار محرم الضرار، وإذا تحقق الضرار يترتب عليه الضمان. الكلام أولا يقع في الضمان ثم بعد ذلك يقع في الحكم التكليفي، يعني نتكلم أولا في الحكم الوضعي بعدين في الحكم التكليفي. بالنسبة للحكم الوضعي الضمان، الضمان ظاهر أنه يمكن الالتزام به، الضمان يمكن الالتزام به في محل الكلام حتى إذا قلنا بجواز هذا التصرف، حتى إذا قلنا بأن هذا الجواز هذا التصرف يكون جائزا بالنسبة إلى هذا الجار لأنه يتصرف في ملكه، وقلنا بأن قاعدة السلطنة تامة مشكلة نلتزم بجوازه لقاعدة السلطنة يتصرف في ملكه، لكن هذا لا ينافي الضمان، ما له علاقة بالضمان. الضمان إذا انطبق عليه عنوان من العناوين التي توجب الضمان يكون ضامن هذا، حتى إذا كانت فعله بالنسبة إليه شنو جائزة، كثير من الأفعال جائزة لكن يترتب عليها شنو الضمان، ترتب عليها الضمان. مو دائما الفعل لابد أن يكون حرام حتى شنو حتى يترتب عليه الضمان. وفي المقام يمكن يعني التمسك بقاعدة الإتلاف لإثبات شنو لإثبات الضمان، ما أتلف مال غيره فهو له ضمان قاعدة الإتلاف، والإتلاف في المقام شنو متحقق، لماذا؟ لأن هذا بحفره للبئر أضر بماذا؟ أضر ببئر جاره أتلفه، فإذا تحقق عنوان الإتلاف يمكن التمسك بقاعدة الإتلاف لإثبات كونه شنو ضامنا، وإن كان جائزا حتى إذا قلنا بجواز هذا التصرف، لكنه خط تصرف جائز أتلف ما لغيره يكون هو ضامن. بعبارة أخرى أن الضمان إذا دل عليه الدليل فلا مانع من العمل بذلك الدليل حتى لو كان الفعل جائزا تكليفا، الجواز التكليفي لا يمنع من الالتزام بالضمان إذا دل عليه الدليل، والدليل في المقام موجود وهو الإتلاف إذا تحقق عنوان الإتلاف طبعا. قد يقال بأن الحكم بالضمان على هذا الثاني إذا حفر في ملكه أن الحكم بالضمان عليه حكم ضرري، والضرر أن نحكم عليه بأنه يكون ضامن لجاره للأول، حكم ضرري فيكون منفي بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فكيف تحكمون بالضمان والحال أن مقتضى قاعدة لا ضرر ولا ضرار هو نفي الضمان لأنه حكم شنو ضرري، ضررا على هذا الشخص على المتلف، حكم بالضمان هذا حكم ضرري وهو منفي بقاعدة شنو لا ضرر. هذا الجواب لعله واضح. أولا قاعدة لا ضرر من تشمل الأحكام اللي هي مبنية على الضرر والضرار، اللي هي ضررية من أساسها هي ضررية، نبه عليه شغلا صغيرا، تشمل الأحكام اللي هي قد تكون ضررية وقد شنو قد لا تكون ضررية، فإذا شملتها قاعدة لا ضرر هي تخرج الحكم إذا كان ضرريا تخرجه، واضح؟ وجوب الوضوء قد يكون ضرري وقد لا يكون ضرري، قاعدة لا ضرر تخرج عن الدليل تخرج شنو الوضوء إذا كان شنو إذا كان ضرري، يقول هذا ما يكون واجب، هذا ما يكون شنو واجب، هذا معقول أما الأحكام الضررية هي أساساً التي لا تكون إلا ضررية، هي دائما ضررية في جميع موادها، هي ضررية في الضمان، في باب الضمان دائما أكو بيش إنه ضرر، فحينئذ لا يكون مشمول لقاعدة لا ضرر، ولا ترفع قاعدة لا ضرر مثل هذا الحكم الضرري المبني على الضرر، مثل لا حرج لا تشمل الأحكام اللي هي مبنية عليها من على الحرج، لا تكون إلا حرجية من القاعدة، وهكذا في سائر القواعد. هذا أولا. ثانيا، هاي النقطة اللي ذكروها بأن حديث لا ضرر في مقام الامتنان، هي في مقام ماذا؟ في مقام الامتنان. يعني لا يمكن أن تشمل الحكم بالضمان على هذا الثاني إذا ضرر بغير الأول. ليش؟ لأن شمول قاعدة لا ضرر الحكم بالضمان على الثاني لأجل رفعه هذا خلاف الامتنان، لأن فيه إضرار بماذا؟ فيه إضرار بالمالك الأول، قاعد نرفع الضمان عن هذا وقاعد نضر الثاني، هذا خلاف الامتنان، والحال الحديث مسوق المن للامتنان. هذا إشكال همات موجود لما يذكرون أن حديث الامتناء، أن حديث الأحاديث اللي هي مسوقة مسافة الامتنان وواردة في مقام الامتنان لابد أن لا يلزم من تطبيقها في مورد أن يكون هناك خلاف الامتنان. على كل حال، الحكم بالضمان على الثاني يمكن الالتزام به لدلالة الدليل عليه، ولا يمنع منه ما ذكر. هذا بالنسبة إلى الضمان. وأما بالنسبة إلى الحكم التكليفي الذي ذهب إليه المشهور، وهو جواز التصرف، الإنسان في داره يجوز له أي تصرف كان ولو كان مضرا شنو لجاره، هذا الحكم بجواز التصرف هذا كما تقدم أنه استدلوا عليه الشيخ طوسي وغيره، استدلوا عليه بقاعدة السلطنة. سقد يقال بأن وقع السلطنة ما كدليل عليها، ما كدليل عليها، بس الظاهر أنه ما كدليل عليها، سأفرض في الرواية معتبرة قد ما منعتر عليها دليل على قاعدة السلطنة، لكن يكفي في الاستدلال عليها السيرة العقلائية، إجماع السيرة العقلائية كلها قائمة على ماذا؟ على تسلط الإنسان على ماذا؟ على ما يملكه. أكو سيرة عقلائية على هذه السلطنة، الإنسان مسلط على ما يملكه يتصرف به بالشكل الذي يريده. هذا التسلط على هذا اللي يثبت بالسيرة العقلائية تسلط في الجملة أو مطلقا، سأريد الحديث في الجملة لا أشكال في ماذا؟ في وجود دليل على قاعدة السلطنة. بل قد يقال أكثر من هذا، أصلاً إحنا ما نحتاج إلى دليل، أكو رأي متعارض أنه لا نحتاج إلى دليل على قاعدة شنو السلطنة، يكفي في ثبوت السلطنة، سلطنة الإنسان على ما يملك، يكفي أن يفرض الملك، يكفي أن يكون هذا ملكا له، هو نفس افتراض أنه مالك لهذا الشيء هو يحتج لشنو السلطنة عليه. ليش؟ لأنه لا معنى للملكية إلا شنو؟ إلا إذا كان الإنسان مسلط في الجملة. أما أن نمنع من التسلط المطلقة ونقول أنه لا سلطنة له على هذا، هذا لا يناسب ماذا؟ لا يناسب اعتبار الملكية. شو المعنى أن يعتبر العقلاء الملكية لهذا الشخص على شيء هو غير مسلط عليه إطلاقا، لا سلطنة له عليه؟ فلا بد من افتراض أن الملكية يتبعها ماذا؟ لازمها ماذا؟ هو السلطنة في الجملة، لا نقول مطلقا، لكن السلطنة في الجملة من لوازم الملكية. فمتى ما ثبتت الملكية تثبت السلطنة بلا حاجة إلى دليل من الخارج. أكو إجماع، أكو سيرة، أكو روايات أو لا، نفس افتراض أن هذا مالك هذا يثبت له السلطنة على ما يملكه في الجملة. ليش؟ لأن من لوازم الملكية التسلط والسلطنة على التصرفات في الشيء المملوك. وأما القول بأن القاعدة لا تشمل التصرف الضرري في حق الجار، التصرف الضرري في حق الجار قاعدة السلطنة ما تشملها، هذا القائل يجيب يقول هذا لا بد أن يكون من جهة المانع مو من جهة عدم المقتضي. والمانع أكو منع وهو الضرر إذا التزمنا به، طبعا بناء على التزام بذلك أنه نمنع من تسلط المالك الثاني على التصرفات التي يلزم منها الإضرار بماذا؟ بجاره. هذا عدم شمول قاعدة السلطنة لمثل هذه التصرفات مو من جهة قصور في المقتضي ومن جهة وجود مانع وهو الإضرار بالغير. حديث لا ضرر يجي يمنع من ماذا؟ من شمول قاعدة السلطنة للتصرفات الموجبة للإضرار بماذا؟ بالغير، مو من جهة عدم المقتضي. المقتضي يقول حتى في هذه الحالة هو موجود، حتى في التصرف الموجب للإضرار المقتضي للسلطنة موجود، وهو شنو؟ وهو الملك. كأنه يرى أن الملك مقتضي لتسلط الإنسان على ما يملك مطلقا بكل أنواع التصرفات حتى إذا كانت مضرة شنو؟ بالغير. غاية الأمر أنه يجي دليل يقول أن التصرف المضر بالغير هذا شنو؟ قيد خصصه، وهو دليل لا ضرر ولا ضرار. وبهذا لا نحتاج إلى دليل لإثبات السلطنة في الجملة، ما نحتاج إلى دليل، بل يكفي نفس افتراض الملكية. نعم، بناء على هذا الرأي الكلام يقع في المانع، كلام يقع في المانع، والمانع هو شنو؟ الضرر. المانع هو حديث لا ضرر ولا ضرار، فيقع الكلام بناء على هذا بين أن حديث لا ضرر هل يمنع من ثبوت السلطنة للمالك على مثل هذه التصرفات، التصرفات الموجبة للإضرار بالغير، هل هو يبقى المالك المسلط عليها شرعان؟ يعني هل يجوز له ذلك؟ بعبارة أنه هل يجوز له هذه التصرفات أو لا؟ المشهور ذهب إلى الجواز، وكأنه لا يرى أن ماذا؟ أن لا ضرر ولا ضرار تكون شنو؟ مانعا من تسلطه على مثل هذه التصرفات. المتأخرين قالوا لا، أنها تكون شنو؟ مانعا. هذا الرأي الأول في هذه المسألة. أكو رأي في المقابل فيما يرتبط بهذه النقطة التي أشرنا إليها. الرأي الثاني يقول بأن القاعدة لا تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل، وأنه لا نحتاج إلى دليل، نفس افتراض أنه مالك هذا ما يكفي في إثبات السلطنة. لماذا؟ لأنه قد نرى بأن الإنسان غير مسلط على الشيء لكن يبقى هو ملك، إلا يبقى ملك إلا مملوك إلا لكنه غير مسلط عليه. بعض الأحيان قد يكون الإنسان محجور عليه، ممنوع من التصرفات، لكنه هو يبقى ماذا؟ مالك لهذا الشيء. على كل حال الملك وحده لا يكفي لإثبات السلطنة، بل لا بد من إقامة دليل على هذه السلطنة، والدليل على هذه السلطنة لا يتمثل بخبر ورواية معينة حتى نقول ماكو رواية تدل على قاعدة السلطنة، ماكو رواية معتبرة طبعا، وإنما الدليل على السلطنة هي الإجماع كما أشرنا والسيرة العقلائية، وكفى بها دليلا على ماذا؟ على ثبوت هذه السلطنة. وحيث أن الدليل الدال على السلطنة والإجماع مثلا والسيرة وهما دليلان لبيان، فلا بد من الاقتصار فيهما على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هي التصرفات التي لا تكون مضرة بالغيب. السلطنة تثبت بهذه الحدود، التصرفات التي لا تكون مضرة بالغيب. أما التصرفات التي تكون مضرة بالغير ماكو دليل على تسلط المالك عليها، دليل ماكو على تسلط المالك عليها. وبعبارة أخرى أن السلطنة أكو قصور بها عن الشمول المن، عن الشمول لمثل هذه التصرفات، مو أنه نقول أن هذه أن السلطنة تشمل حتى مثل هذه التصرفات، لكنها تخرج بالتخصيص أو التقييد بقاعدة لا ضرر، ويقول لا أكو قصور في نفس السلطنة أن تشمل مثل هذا. لاحظتوا هذا الرأي الآخر؟ طبعا هاي أكو فوارق مهمة بين هذين الرأيين. على الرأي الأول حينئذ لا بد من إيقاع التعارض بين قاعدة السلطنة وبين ماذا، وبين لا ضرر، أو بعبارة أخرى أن لا ضرر هل تمنع من هذا أو لا تمنع من هذا، هل تمنع من التسلط هنا أو لا تمنع، مع فرض وجود المقتضي للتسلط بناء على الرأي الأول. الرأي الثاني يقول أساسا قاعدة السلطنة كبيها قصور عن الشمول للتصرفات التي تكون مضرة بالغير، هي لا تشملها أصلا، فإذا لا تشملها شو معنى يقع التعارض بينها وبين قاعدة ماذا؟ لا ضرر، لا تشملها قاعدة السلطنة، فلا يمكن الاستدلال بقاعدة السلطنة على جواز مثل هذه التصرفات التي تكون مضرة بالغير، وإنما يصح الاستدلال بقاعدة في تصرفات أخرى لا توجب الإضرار بماذا؟ بالغير. هذا هو الشسمة. طبعا قد يقال في المقابل، في مقابل هذين الرأيين قد يقال بأنه نحن نعترف ولا ننكر أن الملك يقتضي السلطنة، هو مقتضي للسلطنة، لكن مقتضي السلطنة في الجملة، في الجملة لا مطلقا، الملك يقتضي السلطنة لما أشرنا إليه من أن كون الإنسان مالك لشيء هو معناه أنه مسلط عليه، يعني بعبارة أخرى أن اعتبار الملكية والملكية أمر اعتباري، أن اعتبار الملكية ما يكون إلا عندما يكون الإنسان مسلط على شيء يتصرف فيه ولو على الأقل بعض التصرفات، وأما افتراض أنه لا يتصرف ممنوع من التصرف فيه إطلاقا، كل تصرف لا يتصرف به حينئذ لا معنى لاعتبار الملكية. فهذا يقول بأنه نحن نسلم بأن الملك يقتضي السلطنة في الجملة، لكن الكلام في هذا أنه هل يقتضي السلطنة مطلقا حتى إذا لزم الإضرار بالغير هم يبقى الملك كون مالك، خلاص ما دام هو مالك هو مسلط على كل تصرف فيما يملكه وحتى لو أضر بماذا؟ بالغير. أي كون مالك هل يبرر هذا؟ هل يقتضي هذا أو لا؟ هذا الرأي الثالث ينكر هذا، يقول أنه لا، هذا لا يقتضي ذلك. نعم هو يقتضي السلطنة في الجملة، لكنه لا يقتضي السلطنة على إطلاقها بحيث تشمل حتى التصرفات الغير، التصرفات التي تكون مضرة بالغير. هذا رأي آخر في قبائل الرأيين الآتيين، وإن شاء الله يأتي الحديث عن ذلك. وصلى الله على محمد.